الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. مما تقدم يتبين أنه من الصعوبة بمكان إقامة الدليل والاستناد إليه لإثبات بطلان الصوم في شهر رمضان بالنسبة إلى المسافر الغير المكلف بصوم شهر رمضان. إقامة الدليل على أن صومه لو صامه وهو مسافر في شهر رمضان إثبات البطلان لا يخلو من صعوبة لعدم الدليل على ذلك. وعرفنا مما تقدم بأن أهم الأدلة التي يستدل بها على البطلان وعدم المشروعية هو دعوى عدم وجود دليل على مشروعية الصوم بالنسبة إلى المسافر في شهر رمضان، أنه لا دليل على مشروعية هذا الصوم، ويكفي في بطلان العبادة عدم وجود دليل على ماذا؟ على مشروعيتها. عمدة الأدلة هو هذا، وقلنا بأن هذا جوابه وما تقدم من أنه يكفي في إثبات مشروعية الصوم وصحة الصوم هو إطلاقات أدلة ذلك الصوم. نتمسك بإطلاقات أدلة ذلك الصوم. هذه الإطلاقات منعنا منها بالنسبة إلى الحاضر للنقطة السابقة، والتزمنا بالنسبة إلى الحاضر بعدم صحة صومه إذا نوى غير شهر رمضان وهو حاضر، لكنه بالنسبة إلى غير الحاضر بالنسبة إلى المسافر لا مانع ظاهرا من التمسك بهذه الإطلاقات، وحينئذ يمكن الاستناد إليها لإثبات مشروعية هذا الصوم وبالتالي صحة هذا الصوم لو جاء به المكلف. وإطلاقات موجودة يعني يذكر في هذا المجال الرواية المعروف المكاتبة التي ينقلها علي بن مهزيار كما سيأتي في باب النذر، نذر الصوم في السفر، تذكر في هذا المجال، تذكر في هذا المجال صحيحة معاوية بن عمار التي هي واردة في صوم 3 أيام الحاجة في ماذا؟ في المدينة، أم تذكر في هذا المجال. كلها مطلقة، لا موجب لتقييدها، مطلق يصوم 3 أيام في ماذا؟ في المدينة إذا كان مسافر في المدينة، أيام الحاجة يسموها صلاة الحاجة لقضاء الحاجة. اللي لاحظ هذا الدليل أو مكاتبة اللي ينقلها علي بن مهزيار في باب النذر الصوم في السفر، قل لا يصح إذا نذر، إذا نويت ذلك حينئذ يصح منك ماذا؟ مضمونها يصح منك الصوم. مقتضى إطلاقها هو أنه يصح منك الصوم حتى إذا وقع في ماذا؟ في شهر رمضان. 3 أيام الحاجة في المدينة هاي يصح صومها حتى إذا وقعت في ماذا؟ في شهر رمضان، ولم يكن المكلف مكلفا بماذا؟ بصوم شهر رمضان. فيمكن التمسك بإطلاقات هذه الأدلة لإثبات المشروعية والصحة بحسب النتيجة. لكن تبقى مشكلة الشهرة في الحقيقة، لأنه إحنا وين شككنا في تحقق ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من أن الأمر وصل يكاد أن يصل إلى حد الضرورة، لكنه هذا لا ينفي وجود شهرة على ماذا؟ على أن شهر رمضان لا يصلح فيه صوم غيره بالنسبة إلى المسافر، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن الحاضر. الشهرة الظاهر موجودة، لكن إجماع ما موجود، لكن الشهرة موجودة. وعلى هذا نحن نحتاط تبعا للسيد الخوي قدس الله نفسه أيضا يحتاط في المسألة، نحتاط باعتبار الاعتبار لئلا نخالف ماذا؟ المشهور، وإلا صناعيا الأدلة يعني ليست ناهضة لإثبات البطلان وإثبات عدم المشروعية. هذا ما يرتبط بمسألة رقم 7 أو 6. نقرأ المسألة قراءة سريعة. قال: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا. صامه صام الغير على نحو الوجوب، صام القضاء، صام كفارة، أو صامه ندبا في شهر رمضان، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه. ونحوه قد يفهم من هذه العبارة هو شمول هذه من كما قلنا للصبي المميز، ليس مكلف بالصوم لكن يصح منه الصوم. فلو نوى صوم غيره غير شهر رمضان لم يقع عن ذلك الغير، لا يقع عن ذلك الغير، سواء كان عالما بأنه رمضان يعني عالما بالموضوع أو جاهلا يعني جاهلا بماذا بالموضوع، وعلى كلا التقديرين لا يقع عن ذلك الغير. وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا، يعني هذا العلم بالحكم والجهل بالحكم. ولا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا، هذا عن ما عما نواه يقول لا يجزي مطلقا، لا يجزي مطلقا في كل هذه الحالات لا يجزي عما نواه. نحن نوافق في ماذا؟ فيما إذا كان شنو حاضرا، إذا كان حاضرا لا يجزي عما نواه، لكنه إذا كان مسافرا قلنا أن الصناعة تقتضي شنو أنه يجزي شنو عن غيره. ولا يجزي عن رمضان أيضا إذا نوى في شهر رمضان غيره، كما لا يجزي عما نوى لا يجزي ماذا عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا طبعا. وإنما يقع الكلام في أنه يجزي عن رمضان أو لا إذا كان شنو مكلفا بشهر رمضان، يعني إذا كان شنو حاضرا، ولا إذا لم يكن مكلفا بشهر رمضان ما له معنى أن نبحث أنه يجزي عن شهر رمضان أو لا يجزي. ولذا قال: ولا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به. هذا لا يجزي عن رمضان، لكن متى لا يجزي؟ على التفصيل المتقدم، إنما لا يجزي مع العلم والعمد، مع العلم والعمد هو لا يجزي لا عن رمضان ولا عما نواه. ولا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد. نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر سابقا قلنا أنه إذا نوى غير شهر رمضان في شهر رمضان جاهلا لأنه من شهر رمضان أو ناسيا لشهر رمضان، هنا يقع عن شهر رمضان بلا إشكال تمسكا بالروايات الواردة في صوم يومي شك. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء. في شهر رمضان نوى قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء. إذا في شهر رمضان لم ينوي شهر رمضان وإنما نوى ماذا؟ قضاء شهر رمضان. إذا صورنا مكلف من هذا القبيل، يقول أيضا هنا لا يصح قضاء لأنه يصدق على العنوان السابق نوى في شهر رمضان شنو؟ غيره. نوى في شهر رمضان غيره فلا يصح ماذا عن ذا عما نواه، لم يصح قضاء. ولم يجزي عن رمضان أيضا مع العلم وشنو والعمد، وأما مع الجهل أو النسيان يجزي عنه كما لو صام يوم الشك بعنوان شنو بعنوان القضاء. واضح؟ جاهلا أو ناسيا وتبين أنه من شهر رمضان يصح عن شهر رمضان ولا يصح عما نواه. مسألة 7. قال: إذا نذر صوم يوم بعينه، نذر أن يصوم يوم الخميس القادم، لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مر. يريد يقول السيد الماتن أنه في الصوم المعين، في النذر المعين في الصوم في ماذا نذر صوم يوم معين، هل يكفيه نية الصوم أن يجي يوم الخميس ويصوم قربة الله تعالى ولا ينوي أن هذا وفاء المن للناذر، لا ينوي الناذر لا يعنونه هذا صوم بعنوان الوفاء بالناذر، هل يجزي هذا أو لا؟ هو حكم قدس الله نفسه الزكية حكم بأنه لا يجزي، بل لا بد من قصد الشنو هذا العنوان، يعني عنوان الشنو الوفاء بالناذر. سامن دون فرق بين أن يقصد هذا تفصيلا أو يقصده شنو إجمالا، كما تقدم مرارا القصد الإجمالي يكفي. شلون يقصد الوفاء بالنذر إجمالا؟ لأن يقصد أنه يصوم هذا اليوم امتثالا للأمر الذي اشتغلت به شنو ذمته، امتثالا للأمر الذي اشتغلت به ذمته، هذا يكون إشارة إجمالية المن إلى الأمر النذري وإلى الوفاء بماذا؟ وفاء بالناذر، هذا هم يكفي. وأما إذا فرضنا لا كان غافلا لم يقصد النذر والوفاء بالنذر لا تفصيلا ولا إجمالا بقصد عنوان عام يكون مشيرا المن إلى عنوان الوفاء بالنذر، فهل يصح منه أو لا؟ ويقول أنه لا يصح منه ولا يكون ماذا، ولا يكون هذا وفاء بالنذر ولا يسقط عنه الأمر الشنو الأمر النذري. لا قد يقال بسقوط الأمر النذري باعتبار أنه فوات محلة، يعني هو نذر أن يصوم يوم الخميس وانتهى يوم الخميس وما يفوت محلة، لكنه هذا ليس وفاء بماذا بالنذر ولا يعد ماذا لا يعد مطيعا لهذا الأمر الناشئ من النذر كما مر. هذا الفرع الأول اللي يتعرض له، ولو نوى غيره هذا الفرع الثاني اللي يتعرض له، وقال بأنه لا بد من أن يقصد ماذا، من أن يقصد الوفاء بالنذر حتى يكون ذلك وفاء بالنذر ومسقطا للأمر النذري بالامتثال. إذا فرضنا أنه نوى غيره في يوم الخميس نوى القضاء، نوى الغير، هنا فصل السيد الماتن بينما إذا نوى غيره مع الغفل عن الناذر كان غافلا عن الناذر حينئذ يصح ما نواه، يصح ما نواه، فإن كان مع الغفلة عن الناذر صح، وإن كان مع العلم والعمد، وأما إذا كان عالما بالناذر وعامدا مع ذلك عامدا لم ينوه بعنوان النذر نواه قضاء، هنا يقول ففي صحته إشكال، ففي صحته إشكال. هاي هي أصل المسألة. السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر صورتين وفرق بينهما، قال تارة نفترض أن هذا الشخص ينذر الصوم المطلق، الصوم المطلق، وأخرى نفترض أنه ينذر الصوم المقيد بخصوصية، بخصوصية معينة، هاتان حالتان، الصوم يعني الصوم المطلق النذر ينذر أن الصوم المطلق، الصوم المطلق يراد بماذا؟ الصوم الذي يتحقق في ضمن الصوم التطوعي والصوم القضائي والصوم الاستيجاري والصوم الكذا إلى آخره، هذا صوم كله صوم. هذا نذر أن يصوم يوم الخميس، لكن ما نذره هو عبارة عن الصوم المطلق الذي يتحقق بكل واحد من هذه ماذا؟ من هذه الأقسام، لكل واحد من هذه الأقسام، لم يأخذ في متعلق نذره خصوصية بحيث أن هذه الخصوصية تمنع من انطباق المنذور اليمن على غير صاحب تلك خصوصية، لم يأخذ فيها خصوصية، نذر أن يصوم. وأخرى نفترض أنه لا أخذ خصوصية في المنذور، مطلق الصوم، الصوم القضائي نذر أن يصوم يوم الخميس صوما شنو؟ قضائيا، أن يصوم صوم كفارة، عليه كفارة، ونذر أن يصوم صوم الكفارة مثلا، صوم القضائي. هاي الحالة الثانية. إذن هناك حالتان. تكلم السيد الخوي في الحالة الأولى، نذر المطلق، الصوم المطلق، إذا نذر الصوم المطلق في هاي الحالة الكلام يقع في هذا، في أنه إذا جاء بالصوم في يوم الخميس ولم يقصد ماذا؟ النذر، لم يقصد الوفاء بالنذر، صام يوم الخميس ولم يقصد بصومه الوفاء بالنذر، قصده قضاء، قصده كفارة، لم يقصد الوفاء بالنذر، في هذه الحالة الكلام يقع في أن هذا هل يعتبر امتثال للنذر؟ هل يسقط النذر عنا أو لا؟ كلام في هذا، هل يسقط بذلك النذر باعتبار الامتثال، أنه هذا يعتبر امتثال إلا أو لا؟ الذي يظهر من السيد الماتن هو أنه هذا لا يسقط النذر، الذي يسقط النذر هو ماذا؟ هو الصوم الذي يأتي به بقصد ماذا؟ بقصد الوفاء بالنذر، بقصد العنوان، هذا هو الذي يسقط النذر بالامتثال. وأما إذا لم يأتي به قاصدا هذا العنوان بل قصد عنوانا آخر كصوم القضاء أو صوم الكفارة، بحسب رأي سيد الماتن هذا لا يكون موجبا لسقوط ماذا؟ لسقوط الأمر. نعم، يقول السيد الخوي لا إشكال في أنه هذا لا يترتب عليه الثواب الذي يعطى لمن امتثل الأمر بالوفاء بالنذر قاصدا الوفاء، بلا إشكال هذا يستحق الثواب، هذا يكون ممتثل للأمر بالوفاء بالنذر، واضح؟ لماذا؟ لأنه هذا إذا قصد الوفاء يستحق ثواب ماذا؟ ثواب الممتثل للأمر بالوفاء بماذا؟ بالنذر، يعني قصده. أفرض أن الأمر بالوفاء بالنذر توصلي لا يشترط فيه قصد القربة، لكن ترتب الثواب على امتثاله لا إشكال في أنه مقصود به مشروط بماذا؟ مشروط بأن يقصد الأمر بالوفاء بالنذر. فإذا لم يقصد ذلك وإنما قصد القضاء ولم يقصد الوفاء هو لا يستحق هذا الثواب، هذه مسألة مسلمة، لكن هذه ليست لها علاقة بماذا؟ مسألة سقوط النذر. سقوط النذر ترتبط بتحقق المنذور، ما هو منذوره؟ واضح؟ ما هو منذوره؟ فإذا كان منذوره مطلق الصوم تحقق، إذا ما كان ما نذره هو الصوم المطلق، والصوم المطلق يتحقق بكل صوم يأتي به في يوم الخميس سواء كان تطوعا أو كان قضاء أو كان شنو؟ كفارة، أو كان كفارة. السيد الماتن يقول لا، امتثال وجوب الوفاء بالنذر لا يتحقق إلا، وسقوطه لا يتحقق إلا بماذا؟ بالإتيان بالصوم بعنوان الوفاء بالنذر. هذا رأي السيد الماتن ورأي السيد الخوي. السيد الخوي قدس الله يقول لا، هذا لا يتوقف على ذلك، بل لا وجه لماذا؟ لعدم سقوط الأمر النذري، لا وجه له. لماذا؟ لأنه كما قلنا الأمر النذري يتحقق ويسقط بمجرد الإتيان بالمنذور، والمفروض هنا في الصورة الأولى أن المنذور هو مطلق الصوم، فإذا صامه قضاء تحقق المنذور، ولا بد أن يقال بسقوط ماذا؟ بسقوط النذر. تعرض بعد ذلك لمطلب نحن تعرضنا له سابقا، وهو مسألة أنه قد يقال بأن النذر كالدين، هذا المطلب اللي ذكر السيد الحكيم في المستمسك سابقا ويصر عليه في أكثر من مورد، هو يرى أن الناذر كأنه يملك عمله لله سبحانه وتعالى، يملك عمله لله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الله سبحانه وتعالى مالكا لهذا العمل في ذمته، مالكا لهذا العمل في ذمته. وهذا يستفيد من ماذا؟ من صيغة النذر لله عليه، فكأن الناذر باعتبار اللام يملك ماذا؟ يملك الله سبحانه، يملك الله سبحانه وتعالى هذا العمل، فيكون هو مديونا كأنه لله، والله سبحانه وتعالى يكون دائنا بهذه المثابة. فهو سبحانه وتعالى يملك هذا العمل في ماذا؟ في ذمة هذا المكلف، يملك عليه هذا العمل. إذا دخلنا في باب الدين أو قلنا أنه مقارب للدين، فحينئذ يكون حكم حكم الدين، كما أن الوفاء بالدين وأداء الدين يتوقف على قصد الدين، يتوقف على قصد الوفاء بالدين، بحيث أنه لو أدى الدين دفع المال إلى الدائن لكن من دون أن يقصد الوفاء بالدين، يقول هذا يكون ماذا؟ يكون عطاء ابتدائيا ما لا علاقة بالدين، لا يتحقق ماذا؟ الوفاء بالدين بذلك، ولا يسقط الدين. متى يسقط؟ متى يكون هذا وفاء بالدين؟ إذا قصد الوفاء بالدين. إذا جعلنا المنذور من هذا القبيل، حينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من قصد ماذا؟ الوفاء بالنذر، حتى يكون امتثال لدليل وجوب الوفاء بالنذر، ويكون بالتالي موجب المن لسقوط النذر. تعرض إلى هذا المطلب وناقشه، مناقشته بمناقشتين. مناقشة الأولى هو يقول هكذا بأنه لا معنى للملكية الاعتبارية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولعله عبارة يقول وهو واضح في شيء من هذا القبيل كما لا يخفى، أنه لا معنى للملكية الاعتبارية بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، لأنه ملكيته سبحانه وتعالى ملكية حقيقية، ملكية حقيقية، فلا معنى لافتراض ملكية شنو؟ اعتبارية. وكأنه يريد أن يقول بأن هذا الوجه اللي ذكر السيد الحكيم هذا يعني ماذا؟ ثبوت ملكية اعتبارية لله سبحانه وتعالى، يعني ملكية في الذمة، الملكية في الذمة ملكية اعتبارية، ليس لها وجود حقيقي، ملكية اعتبارية ليس إلا الله يملك في ذمة هذا العمل شنو؟ العمل، يملك هذا العمل. حتى ملكية الدائن للمال في ذمة الغير أيضا ملكية اعتبارية ليست ملكية حقيقية. ويقول بأنه لا معنى مثلا، لا معنى للملكية الحقيقية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المناقشة الأولى. مناقشة الثانية أنه يقول لو سلمنا تنزلنا تصورنا الملكية الاعتبارية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يقول هذا إنما يتم في النذر الكلي، في النذر الكلي هذا يتم، يعني عندما ينذر كما إذا فرضنا أنه نذر أن يصوم يوما من شهر ربيع الثاني، أن يصوم يوم من شهر ربيع الثاني، هنا يمكن أن نقول أنه لا بد من الشنو؟ من التعيين، لأن يعني هذا كلي، والكلي قابل لأن شنو؟ ينطبق على أفراد كثيرين حسب تعبيره، يتوقف على القصد، كما هو الحال في الدين، لأن الدين يتعلق في الذمة، وما يتعلق في الذمة لابد أن يكون شنو؟ كلي. لكنه يقول لا نسلم بذلك في ماذا؟ فيما إذا كان النذر الشخصي كما هو محل الكلام، كلامنا في النذر الشخصي كلامنا في ماذا؟ في نذر يصوم يوما بعينه، هذا مع كلامنا، مو أن ينذر أن يصوم يوما من الشهر أو يوما من السنة حتى يكون تعينا محتاج إلى شنو؟ إلى قصد الوفاء بالنذر. فإذا صوم يوم من السنة لابد أن يقصد ماذا؟ أن يقصد أنه وفاء عن ذاك النذر حتى يكون وفاء عن ذاك النذر ويسقط به النذر، وماذا لم يقصد لا يكون وفاء عن من؟ عن ذاك النذر. يقول ما نحن فيه ليس من هذا القبيل حتى يجي بهذا التوهم، ما نحن فيه نذر شخصي، نذر يوم معين بشخصه بعينه، هذا الخميس نذر يصومه، هذا التشخص خارجي ما يحتاج إلى ماذا؟ ما يحتاج إلى القصد إطلاقا، هذا له تشخص خارج تشخص واقعي. فإذا صامه غافلا عن ماذا؟ غافلا عن مسألة النذر والوفاء بالنذر، هذا قهرا هو يكون ماذا؟ يكون وفاء للنذر، ولم يقصد، ولو لم يقصد هذا العنوان. لماذا؟ لأنه متعين في الخارج ومتشخص في الخارج، ولا يتوقف تشخصه وتعينه على ماذا؟ على القصد النذر وقصد الوفاء بالنذر. ثم يذكر وجها آخر وهو الوجه الذي له يعني له قيمة، هو هاي مسألة أنه هو يقول بأن في مسألة الوفاء بالنذر هذا الأمر الذي ينشأ من النذر، لا أشكال أن كل من ينذر يجي وراء ماذا؟ أمر بوجوب الوفاء بماذا؟ بالنذر. يقول لا يستفاد من دليل وجوب الوفاء بالنذر أزيد من لزوم الإتيان بما تعلق به النذر، بما نذره، لا يستفاد أكثر من ذلك. وجوب الوفاء بالنذر يعني يجب عليك أن تأتي بما شنو؟ بما نذرته، بما نذرته يجب عليك أن تأتي بما نذرته. وإذا راجعنا المكلف وسألنا أنت ماذا نذرت؟ ماذا نذر؟ هل نذر صوم يوم الخميس بعنوان الوفاء بالنذر، أو نذر شنو؟ صوم أن يصوم صوم الخميس قربة الله تعالى. ما نذره هو الصوم، لا الصوم المعنون بعنوان الوفاء بماذا؟ بالنذر. أدلة وجوب الوفاء بالنذر ما يستفاد منها أكثر من لزوم الإتيان بمتعلق نذره، متعلق نذره. ما هو متعلق نذره؟ أدلة وجوب الوفاء يقول يجب عليك الإتيان بها. ويصوغها ببيان آخر يقول أن أدلة وجوب الوفاء بالنذر ما يستفاد منها إلا حكم إمضائي، حكم إمضائي بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الشارع يلزم المكلف بما ألزم به شنو؟ نفسه. يقول حيث أنت ألزمت نفسك بهذا الشيء أنا ألزمك بذلك الشيء، هو حكم إمضائي وحكم ابتدائي. أنت ألزمت نفسك بشيء أنا ألزمك به لأنك ألزمت نفسك به. إذن ما يستفاد من أدلة وجوب الوفاء الدين هو إلزام المكلف بما ألزم به نفسه، والمكلف إنما ألزم نفسه بماذا؟ بالصوم، مو بالصوم المتعنون بعنوان الوفاء بالنذر. فمن نجيب أنه لا بد لكي يسقط النذر من ماذا؟ من تعنون هذا الصوم بعنوان الوفاء بالنذر، من نجيبه؟ هذا لا يستفاد من دليل، مستفاد من دليل ما عندنا، يعني ايش عندنا غير نذر ووجوب أدلة وجوب الوفاء بالنذر. أدلة وجوب الوفاء بالنذر هي لا تدل إلا على لزوم الإتيان بمتعلق النذر، وحيث أن المفروض أن متعلق النذر هو ذات الصوم الغير المتعنون بعنوان الوفاء بالنذر، فما يجب عليه هو هذا، وما يلزم بهذه الأدلة هو هذا المقدار. وحينئذ لا يشترط ماذا؟ قصد الوفاء بماذا؟ بالنذر، يعني لا يجب أن يكون الصوم متعنون بهذا العنوان. هذا المطلب اللي ذكر السيد الخوائق قدس الله نفسه وإن كانت هناك بعض الملاحظات على كلامه، لكن النتيجة مقبولة، النتيجة مقبولة. وهو ماذا؟ وهو أن تحقق النذر وامتثال النذر وسقوط الأمر النذري لا يتوقف على قصد ماذا؟ على قصد الوفاء بالنذر في هذا القسم الأول على الأقل، في هذا القسم الأول الذي فرضنا فيه ماذا؟ أن المنذور هو ماذا؟ مطلق الصوم، هو نذر مطلق الصوم، نذر مطلق الصوم، يعني كأنه قال أنذر أن أصوم يوم الخميس إما نافلة إما تطوعا وإما شنو قضاء وإما كفارة، هو منذوره هو هذا. فحينئذ لا معنى لأن نقول بأنه إذا قصد القضاء، إذا قصد القضاء هذا شنو لا يصح، من يصح منه قصد القضاء، كما أنه لا يشترط في سقوط النذر قصد الوفاء بالنذر، لا، حتى إذا لم يقصد الوفاء بالنذر هو هذا يكون وفاء بالنذر ويسقط الأمر النذري على ما تقدم سابقا، باعتبار أن النذر ليس من العناوين القصدية على ما تقدمنا مفصلا ذكرنا هناك عندما تعرضنا لمطلب السيد الحكيم قدس الله نفسه. النتيجة هي هذه، النتيجة هو ماذا؟ هو عدم اعتبار قصد الوفاء بالنذر في سقوط النذر وتحقق امتثاله. ولو صام غيره، يعني لو صام صوم القضاء ولم يقصد الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر يتحقق وصومه يقع قضاء صحيح ولا موجب للاستشكال في صحة هذا الصوم. هذا بالنسبة للصورة الأولى. نعم هناك ملاحظات على كلامه، هاي مسألة الملكية الاعتبارية أنه لا معنى لها بالنسبة للمولى، هاي كأنه مو واضحة، يعني كأنه قد يفهم يعني من كلامه هو أن الملكية الاعتبارية تضاد الملكية الحقيقية، لا، ليس المقصود هو هذا، يعني السيد الحكيم لا يقصد هذا، يقصد أنه له ملكية حقيقية وله في عين الوقت أيضا ماذا؟ ملكية اعتبارية. يعني شنو المحذور في هذا؟ ماذا يلزم من ذلك؟ بحيث واحد ينفيه بقول مطلق، ما كل داعي لنفيه. في باب الخمس لله على الناس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، لله خمسه، لنفترض ملكية اعتبارية في ذمة صاحب الأرباع لأن خمس هذا المال شنو لله وليس شنو وليس لك، ممكن في النوع الملكيات الاعتبارية. ما أصور أكفد محذور، يعني ما يلزم من نفد محذور لا عقلي لا شرعي في أن نفترض أن هناك ملكية اعتبارية لله سبحانه وتعالى إلى جنب ماذا الملكية الحقيقية، ما أكفد محذور واضح في هذا. لكن النتيجة هاي صحيحة، وهو أن النذر لا يعتبر فيه القصد، قصد النذر وقصد الوفاء بالنذر على الأقل في الصورة الأولى اللي هي محل كلامنا، في الصورة الأولى التي هي محل الكلام، وهي ما إذا كان منذور مطلق الصوم فيقع الوفاء بالنذر ويسقط النذر ويصح ما نواه، أي شيء نوى، سواء نوى النافلة أو نوى القضاء أو نوى الكفارة أو نوى أي شيء آخر. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى، انتهى الوقت، ويأتي الكلام إن شاء الله عن الصورة. صلى الله عليه وسلم.